يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم مرحبا بكم في هذا الدرس الثاني من دروس رمضان في العام الثالث والعشرين بعد المئة الرابعة والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في الأصل محاضرة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الفتاح القاضي رئيس لجنة تصحيح المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سابقا رحمه الله وهو أستاذ في علم القراءات وعلوم القرآن وقد ألقى هذه المحاضرة في مدرسة من مدارس المملكة العربية السعودية وقام أخ لنا حبيب من أهل القرآن وهو الشيخ محمد موسى ناصر ففرغ المحاضرة من الشريط الذي سجلت عليه وأخرجها في هذه الرسالة التي عنوانها القرآن العظيم وأثره في صلاح المجتمع. وأنتم تعلمون أننا بفضل الله عز وجل ندين الله تبارك وتعالى بأنه لا صلاح للمجتمع إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل. فماذا قال الشيخ القاضي رحمه الله في هذه المحاضرة والتي دونت في هذه الرسالة؟ قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالقرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي أحكمت آياته واختبرت كلماته واتفقت مبانيه فلا ترى فيها تهافتا ولا تعارضا ولا تجد فيها اختلافا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم هو دستور الله الخالد وقانونه السماوي العادل، وهو الكتاب الذي فنيت القرون ولم تفن عجائبه، وبليت الأحقاف والدهور ولم تبل غرائبه، وهو كتاب الإنسانية الأول وبرهان النبوة الأعظم، أقامه الحق سبحانه ليبني به الأمم ويحيي به الشعوب ويسعد به الجماعات البشرية كلها. هذا هو سر تنزيل الكتاب. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الكتاب هو أساس السعادة، التمسك به أساس الطمأنينة، العمل به أساس الرخاء، الاعتصام به أساس الأمن والأمان والسؤدد والمجد والعزة والكرامة. وقد قال بعض الحكماء في كتاب الله عز وجل إنه إن أوجز كان كافيا، وإن أطنب وأسهب كان مذكرا، وإن أمر كان ناصحا، وإن نهى كان مشفقا، وإن حكم كان عادلا، وإن أخبر كان صادقا، وإن بين كان شافيا، لا يمله طالبه
ولا يمجه سامعه يزيد على الترديد حلاوة وعلى التكرار طلاوة، أما غيره فيعادى إذا أعيد ويمل على التكرار والترديد. القرآن بين الناس بقالوا 14 قرن فأكثر، كل يوم يقرأ ينقري يزداد حلاوة ويزداد فهم، وكل ما تقرأ تلاقيك بتعرف حاجات ما عرفتهاش في المرة اللي فاتت، وبتنفتح عليك فتوحات لم تفتح عليك من قبل. والقرآن هو هو، كلما ازددت من قراءته كلما ازددت له حبا وازددت حرصا على تلاوته والاستماع إليه، بخلاف كلام غيره، فإن كلام غيره إذا أعيد كره، إذا أعيد عودي، وإذا كرر ملا. تخشي على خطيب تسمع خطبة تطلع، وبعد شهر ترجع تلاقيه بيكرر نفس الخطبة، تقول له ايه ده؟ هو الشيخ معذور الخطبة دي؟ وتزهق. لكن كلام الله عز وجل يا يزداد على الترديد إلا حلاوة وعلى التكرار إلا طلاوة، لأنها كلام الله سبحانه. وقد قال فيه علي رضي الله عنه: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر المبين والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا ما حكاه الله تعالى عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم يقول علي: من قال به صدق، ومن عمل به هدي، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لم يلتقي بأستاذ يأخذ عنه، ولم يجلس إلى فيلسوف يتعلم منه، ولم يقرأ طول حياته سفرا، ولم يخط بيمينه سطرا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لو كنت بتقرأ لتكت قبله لارتاب المبطلون. ما كان في ديار قومه معاهد للتعليم ولا جامعات للتربية وللتهذيب، ولا رحل في طلب العلم إلى بلد من بلدان العالم، فسبحان من جعل النبي الأمي معلم المتعلمين والمثقفين. أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب على النبي الذي هذا أوصافه، فأعجب سائر البشر ووقفوا دون بلاغته موقف المبهوتين الحائرين، قد بهرهم سمو أسلوبه وسحر بيانه، وأخذ بمجامع قلوبهم فريد نظمه وفصاحة كلمه وحكيم معانيه. إن بعض أفراد العرب في زمن نزول القرآن في الفترة المكية كان يعترف بقوة القرآن وعظيم سلطانه على النفوس حينما يتوب إلى رشده ويخلع رداء العصبية الجاهلية عن نفسه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم قتل، كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. هذا الوليد بن المغيرة لعنه الله سمع القرآن لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يكلمه يعني يحل المشكلة بينه وبين قومه. يا محمد انت زعلت اهلك وعشبتك منك وليه كده؟ ما احنا اولاد بلد واحدة واخوات وكويسين ونبقوا صف واحد وايد واحدة وخلاص، ليه انت شققت العصا كده وخرجت عن الجماعة يا محمد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل ادب سمع منه، والوليد قاعد يكلمه سمع لغاية ما خلص، قال افرغت؟ قال نعم. قال طب اسمع بقى مني انا. فاستفتح سورة حاميم المؤمن فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فظن أنها فوق رأسي فقال حسبك يا ابن أخي حسبك يا ابن أخي، وتأثر جدا بالقرآن ورجع يقول هي خير سمعت إيه؟ قال أقول إيه؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. سمعت كلام البشر وكلام الجن وعرفت الشعر وغيره غيره، ما هوش من النوع ده خالص. قالوا آه صبأ الوليد، ولو صبأ الوليد كل قريش هتروح، الحقوه الحقوه. فلم يكن لم يرد الله أن يطهر قلبه، فلحقوه بسرعة. جاء واحد قال له والله كيف الحال؟ قال والله انا سيب الجماعه مره بيلمولها بقرشين. قال بيلمولها بقرشين؟ ليه؟ هو مش عارفين انا اغناه؟ قالوا هم عارفينك انت غني بس شايفينك بتروح كده تقول عند محمد كده وبتاع. فقالوا اكيد لم يجلس عند محمد الا وله حاجه اليه فارادوا ان يغنوك. قال هم عملوها؟ قال ايه؟ قال ايه اللي يرضيهم؟ قالوا تقول كلام غير انت قلته ده. فقال طب سيبنا فكر شوي. فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وبعدين قال ما قال. فكان مثل في ذلك مثل قوم إبراهيم عليه السلام لما حكموه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالجماعة كده بسرعة فكروا كده وانتبهوا ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن الإفاقة دهيت ما طولتش معاهم، ثم نوكسوا ثم نوكسوا على صنع. هذه كان برضو حال الوليدنا المغيرة. فالشاهد إن العرب لما كان كده الران ينزاح عن قلوبهم والصدى كده ينجل عن قلوبهم كانوا يتأثروا بالقرآن ويعترفون بتأثيره فيهم، وساعة ما يطلمسهم يقولون ما سمعتم. قال وليس أدل على إعجاز القرآن الكريم من نزوله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب حين نبوغهم في صنعة الكلام وقرض الشعر وترسيل الرسائل وتصنيف الخطب وتفوقهم في أسلوبها وتنسيقها ولغاتهم الكثيرة المثالية في ميادين القول وفنون الحديث، بل كانت إجادة القول عند العرب غاية فخرهم ونهاية شرفهم، وكانت لهم أسواق يقيمونها يكتظ فيها الناس من كل صوب ويؤمونها من كل حدب، يتبارون فيها في إنشاد الشعر وإلقاء الخطب متفانين في المفاخرة بذلك إلى حد كبير. وما زال العرب هكذا حتى ظهر ذلكم الكتاب المعجز فأخرس ألسنتهم وأخمد أنفاسهم وغدوا بعد ذلك صاغرين، سب آلهتهم وسفه أحلامهم وخطأ آراءهم وجهلهم غاية التجهيل وطلب إليهم أن يعارضوه فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. مع شدة حرصهم على معارضته والتماس الوسائل قريبها وبعيدها لإبطال دعوته استطال القرآن عليهم بأنواع التطاول، والقوم أولو حمية وعصبية، ورماهم من وقت لآخر بالعجز عن مباراته والضعف عن مجاراته، وهم ذو أنفة وإباء، ومع ذلك لم يتحرك فيهم ساكن ولا قام فيهم واحد في وجهه ولا حدث نفسه أن يقوم. وصدق الله العظيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول الشيخ رحمه الله انظروا معي، هل مثل هذا القضاء القائل بأن الإنس والجن في أي عصر من العصور وفي أي زمن من الأزمان وأي بلد من البلدان لا يستطيعون أن يحاكوا القرآن في أقل صورة من صوره، هل مثل ذلك القضاء القاطع في هذا هل يمكن أن يكون قضاء بشرية؟ إن ذلك قضاء من أحاط بقدر الناس وقواهم قدرا ووسع كل شيء علما. وإذا كان القرآن قد أعجز سائر العرب مع تضافرهم وتظاهرهم مع فصاحة لسانهم وقوة بيانهم وطول زمان معارضتهم، فلأن يكون لغيرهم إيه؟ أشد إعجازا وأقوى مباراة وأعظم نضالا أولى وأجدر، وأن يتطاول نحو هذا الحمى ذلك الأعجمي الألكن أو العيي الذي لا يكاد يبين. إذا كان الفصحاء ما قدروش إما الأعاجم حيقدروا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حال العالم قبل نزول القرآن فقال: نزل القرآن الكريم في عصر سرت فيه المنكرات مسر الريح في الفضاء، وشاعت الآثام في مناحي الحياة كما يشيع الظلام الطامس في الليل الدامس، واستقرت فيه دياجير الباطل وغياهب الجهالة، وأنكر فيه الإنسان دعائم الحق وأسس العدل حتى أصبح الباطل حقا والحق باطلا. نزل القرآن الكريم في عصر استبدت فيه العصبيات البغيضة وتحكمت فيه الأهواء الجامحة التي تقضي على كل تعاون وتناضع وتثير في الأمة كل تقاطع وتدابر، فتصبح الأمة مضطربة الفكر متحللة الروابط. فكان القرآن الكريم مصباح النور ومشعل الهداية ورسول الرحمة ومصدر الخير والبركة، جمع الله تبارك وتعالى به الشمل وأصلح به الأمر ورسم فيه منهاج الحياة العزيزة الرغيدة وسن فيه القوانين التي يصلح به أمر الدين والدنيا جميعا، وسمى بالإنسانية إلى أنجح الطرق وأنجع السبل في إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ما من فضيلة إلا كان القرآن الكريم له دعوة إليها وحض عليها، وما من رذيلة إلا نبه القرآن على سوء عاقبتها ونهى عن قربانها، وما من عمل يصلح دنيا الناس ويسعد آخرتهم إلا رسم حدوده ووضح أهدافه، ومصداق ذلك في كتاب ربنا قوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جاء القرآن حافلا بالعقائد الحقة الصحيحة والمبادئ القويمة الرشيدة والأحكام الحكيمة العادلة والآداب النبيلة السامية والأخلاق الفاضلة العالية وما إلى ذلك من التعاليم التي تضمن لمن تمسك بها وعمل بمقتضاها هناءة الأولى وسعادة الآخرة. ولقد كان لهذه التعاليم أحسن الأثر في تربية الأمة العربية وفي تقويم عقائدها وتهذيب أخلاقها وفي توثيق عرى وحدتها وفي إصلاح حال اجتماعها، فأصبحت هذه الأمة العربية رشيدة بعد غواها وعالمة بعد جهالة وعمالة بعد جهالة وعمالة بعد بطالة ومتحدة بعد تفرق وعزيزة الجانب بعد الذل والاستعباد. بعد هذا مكن الله لها في الأرض وأظهرها على أعظم الدول قوة وثروة وجندا وسلاحا وحصونا وقلاعا، وهما الفرس والروم، فقمعت سلطان دولة الفرس من عالم الوجود وأزالت بإسلام سعدها ظلمات القرون البائدة واستولت على معظم ما كان بأيدي الرومان من الشعوب الشرقية وأرغمت أنوف قياصرتها الجبابرة حتى اتسعت بذلك رقعة الإسلام وعظم سلطان المسلمين، وأنجز الله تبارك وتعالى لهم ما وعدهم به على قلة عددهم وعددهم من استخلافهم في الأرض، ومن تمكين دينهم الذي ارتضاه لهم، ومن العزة والسيادة. وصدق ربنا حين يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن كتابا هذه بعض فضائله، وإن كتابا هذه بعض فضائله وتلك بعض مزاياه: لجدير بالمسلمين جميعا أن يجعلوه مشكاة حياتهم، يستضيئون بنوره اللامع ويقتبسون من نوره الوضاء، وأن يجعلوه أمانهم وإمامهم يقتدون به في خلواتهم وجلواتهم، ويقتفون أثره في غدوه ورواحهم. إنه جدير بالمسلمين جميعا أن يجعلوا القرآن الكريم المضجع الوحيد الذي إذا اذهمت الحوادث وعصفت أعاصير المحن والخطوب لجأوا إلى القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله: بقيت كلمة صغيرة أنهي بها هذا الدرس إن شاء الله، وهي أني أقول لك: لقد صلح أوائل هذه الأمة بالقرآن الكريم، وشرفوا باتباع هديه وتنفيذ حكمه، ولا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهم، ولا سعادة لهم إلا بما سعد به أسلافهم السابقون. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنتي، واعتصموا بحبل الله جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. واعتصموا بحبل الله جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.